والأعضاء في معاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. أكد رئيس مجلس الشورى الإيراني أن طهران لن تتجه لصناعة الأسلحة النووية، مشددا على أن الجمهورية الإسلامية تستخدم التكنولوجيا النووية في المجالات المدنية. وخلال كلمة ألقاها في المؤتمر 19 للاتحاد البرلماني الدولي المنعقد في جاكرتا، أشار محمد باقر قالباف إلى أن دوافع التفاوض مع إيران يعود إلى ريادتها عالميا في مجال الصناعات النووية، لافتا إلى أن تخصيب اليورانيوم هو حق مشروع للشعب الإيراني. تصريحات قالباف تأتي بالتزامن مع محادثات تجري بين إيران وترويكا الأوروبية في اسطنبول، وسط تلميحات أمريكية على اقتراب اتفاق نووي وتحذير إيراني من تفعيل آلية العقوبات الأممية. وحول مزاعم الولايات المتحدة بقرب إيران من امتلاك سلاح نووي ونفي طهران ذلك، تابعوا هذا التقرير.
تهويل أمريكي بهدف زيادة الضغط على إيران في محاولة لتحقيق إنجاز على مستوى ملف التفاوض مع طهران يحمله الرئيس دونالد ترامب معه إلى واشنطن. وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو كرر مزاعمه بأن إيران قريبة جدا من امتلاك سلاح نووي، مضيفا أن بلاده تمر بوقت حاسم للتوصل إلى اتفاق نووي مع إيران نظرا إلى مستويات التخصيب لديها. الترهيب الأمريكي من النووي الإيراني قابلته طمأنة إيرانية على لسان كبار الساسة الإيرانيين. رئيس البرلمان الإيراني محمد باقر قاليباف أكد أن بلاده لن تسعى أبدا إلى امتلاك أسلحة نووية، وأنها تبحث عن استخدام الطاقة النووية للقضايا السلمية وعلى رأسها الصناعة. الرئيس ترامب بدوره حاول تضخيم الموقف الأمريكي عبر التهديد بحدوث أمر سيء في حال لم تتحرك إيران بسرعة فيما يتعلق بمقترح قدم لطهران. المقترح الأمريكي المزعوم نفى وجوده وزير الخارجية الإيراني عباس عراقشي، الذي أوضح أن الوفد الإيراني لم يتلقى أي مقترح مكتوب من المبعوث الأمريكي ستيف ويتكوف، على الرغم من أن الطرف الإيراني قدم مرارا مقترحات مكتوبة للجانب الأمريكي. عراقشي نوه إلى أن بناء الثقة والشفافية بشأن البرنامج النووي لبلاده ممكن، ولكنها لن تتنازل عن مبدأ التخصيب، مبدأ أكده مساعد وزير الخارجية الإيراني للشؤون القانونية كاظم غريب أبادي، الذي شدد على أن الوفود الإيرانية المفاوضة تعلم جيدا أن إيران لن تتنازل أبدا عن الإنجازات التي حققتها بدماء الشهداء وبتكاليف باهظة، وأن حق التخصيب هو الخط الأحمر النهائي لبلاده ولا يجوز قبول أي وقف للتخصيب. تصريحات المسؤول الإيراني جاءت عقب جولة محادثات أجراها وفد دبلوماسي إيراني مع نظرائه من الترويكا الأوروبية استضافتها إسطنبول، محادثات تركزت حول قضايا منها المحادثات النووية مع أمريكا، مضيفا أن الأطراف عازمون على مواصلة الدبلوماسية على النحو الأمثل.
قالت مصادر يمنية أن العدوان الإسرائيلي استهدف موانى الحديدة والصليف ورأس عيسى في محافظة الحديدة الساحلية غربي البلاد، ونفذ الاحتلال عدوانه في أعقاب خروج التظاهرات المليونية في صنعاء والمحافظات الأخرى تضامنا مع سكان غزة. وكان الاحتلال الإسرائيلي هدد قبل أيام بقصف هذه الموانئ ودعا إلى إخلائها. يأتي ذلك في وقت تواصل فيه القوات اليمنية فرض حظر على الملاحة البحرية للاحتلال حتى وقف العدوان على غزة ورفع الحصار عن سكانها. شهدت العاصمة اليمنية صنعاء ومحافظات البلاد الأخرى مسيرات مليونية تضامنا مع سكان قطاع غزة. وبارك بيان المسيرات العمليات الأخيرة للقوات المسلحة اليمنية، مشددا على ضرورة تنفيذ المزيد من العمليات المنكلة بالاحتلال حتى وقف عدوانه ورفع الحصار عن غزة. وأكد البيان على ثبات الشعب اليمني على العهد إلى جانب المقاومة الفلسطينية مهما كانت التضحيات، داعيا شعوب الأمتين العربية والإسلامية إلى تحمل المسؤولية الدينية والإنسانية والأخلاقية تجاه ما يحدث في غزة، وإلى تفعيل كافة الطاقات للدفاع عن الشعب الفلسطيني. وحول المظاهرات المليونية في صنعاء وباقي المحافظات اليمنية نتوقف هذا التقرير.
يا غزة الله معكم،
ولا زالت حشود الشعب اليمني ترسم الوفاء أسبوعيا بشكل لا شبيه له ولا نظير في أي مكان آخر. هنا في ميدان السبعين تعلو أصوات الحرية كلما خفتت أصوات التخاذل في العالم، وكلما قل الناصرون وزاد الإجرام بحق أبناء غزة زادت أعداد الجماهير الغاضبة استنفاراً إلى كل الساحات في المدن والقرى.
مهما تكالب العرب، مهما رخصت نفوسهم ومهما بذلوا من أموالهم ورخصت كرامتهم ورضوا بأن يكونوا أذلاء وصاغرين، سنظل هنا في شعب الإيمان الحكمة الأوفياء لكم بإذن الله، رغم كل ما يحاول الأعداء أن يركعونا أو أن يثنون عن إسنادكم، ولكن بإذن الله سنقسم الخبز معكم بإذن الله، فلا تخافوا ولا تحزنوا وأنتم الأعلون عند الله، ولستم وحدكم كما قال السيد العلم، ونحن معكم والله إلى جانبكم.
هذا الحضور الشعبي يسبقه أسبوعيا خطاب للسيد القائد عبد الملك بدر الدين الحوثي كل خميس بلا توقف، يواكب آخر المستجدات ويجدد الدعوة للشعب اليمني بالاستمرار بالوفاء والتمسك بهذا الموقف المشرف، واستنهاضا لمن لا زال يملك ضميرا من أبناء الأمة. ويرافق هذه الأصوات والبيانات أفعال وعمليات عسكرية لا تكاد تتوقف، بل تتصاعد كل يوم بالصواريخ الفرط صوتية والطائرات المسيرة، سعياً لإتمام الحصار الجوي على الكيان الإسرائيلي حتى يتوقف العدوان على أهل غزة. يتحمل اليمنيون مسؤولية الانتصار لغزة وكأنها تخصهم لوحدهم، فلا يتأثرون بمن يسعى نحو التطبيع، ولا يرجفهم تدافع الملوك والأمراء إلى نيل رضا الرئيس الأمريكي ترامب ودفع التريليونات له، بل يعتبرون كل غدر بحق المقدسات هو حافز إضافي يدفعهم للنفير إلى الساحات، ورفع هذه الرايات كضمانة وحيدة لمن يريد الفوز في الدنيا والآخرة.
استشهد أكثر من 100 مدني وأصيب العشرات جراء القصف الوحشي لجيش الاحتلال على غزة منذ فجر اليوم. وأعلنت وزارة الصحة بالقطاع تجاوز الحصيلة الكلية للشهداء حاجز 53,100، لافتة إلى تخطي الإصابات عتبة 120,200 منذ بدء العدوان عام 2023. ونسف الاحتلال منازل في بيت لاهيا شمال القطاع، كما حاصرت قواته مدرسة تؤوي نازحين بذات المنطقة. هذا واستهدفت مسيرة إسرائيلية بلدة عبسان الكبيرة، فيما قصف الاحتلال منزلا في بلدة بني سهيلة في خان يونس جنوبي القطاع. طالبت حركة حماس الدول العربية والإسلامية بتحمل مسؤولياتها الدينية والقومية بالضغط على الاحتلال لوقف المجازر في غزة وإدخال المساعدات. واستنكرت الحركة مواصلة الاحتلال تصعيده الدموي ضد سكان القطاع واستخدامه سياسة الأرض المحروقة والقصف العشوائي، مشيرة إلى تعرض مخيمات النزوح والأحياء السكنية ومراكز الإيواء والمستشفيات لضرباته. وشددت الحركة على أن هذه المجازر تجسد إصرار حكومة نتنياهو على المضي في تنفيذ جريمة الإبادة الجماعية دون الاكتراث بالقوانين أو أدوات المساءلة والعدالة الدولية. أصيب شرطي إسرائيلي جراء عملية طعن في البلدة القديمة بالقدس المحتلة. الإعلام العبري ذكر أن العملية وقعت قرب باب السلسلة، مشيرة إلى استهداف المنفذ بالرصاص ما أدى إلى استشهاده. بدورها أشادت لجان المقاومة الفلسطينية بالعملية، داعية الشعب الفلسطيني في القدس والضفة الغربية والداخل المحتل إلى تصعيد كافة أشكال المقاومة. إلى ذلك أحرق عشرات المستوطنين العديد من مركبات الفلسطينيين في محافظتي نابلس وسلفيت في الضفة الغربية، فيما اعتقل الاحتلال فلسطينيا في بلدة كفردان في جنين. لم يخفي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوما عشقه للاستثمار وإبداعه بزيادة أمواله، ولم يخفى على أحد بأن جولته الإقليمية ستحمل في أولوياتها الجانب الاقتصادي والاستثمارات. التقرير التالي يتضمن تفاصيل وافية عن الصفقات التي أنجزها ترامب خلال زيارته الأخيرة لدول الخليج الفارسي العربية.
لم يخفي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوماً عشقه للاستثمار وزيادة أمواله، ولم يخفى على أحد بأن جولته الإقليمية ستحمل في أولوياتها وأهم بنودها الجانب الاقتصادي والاستثمارات والصفقات الضخمة، ومن ثم وبعد مسافات الجوانب الأخرى السياسية وأمن المنطقة الإقليمية. زيارة وصفها ترامب بالتاريخية استمرت لأربعة أيام، ولكن أرباحها المالية ستطول لسنوات، جنى منها الصفقات في كل دولة حط فيها، أعلن خلالها عن اتفاقيات استثمارية مع السعودية وقطر والإمارات بقيمة تتخطى 4 تريليونات دولار في المجالات العسكرية والطيران والذكاء الاصطناعي والطاقة وغيرها. السعودية وافقت على استثمارات بقيمة 600 مليار دولار، وبحسب البيت الأبيض تم التوقيع على صفقة بقيمة 142 مليار دولار لشراء السعوديين معدات وخدمات عسكرية من أكثر من 12 شركة عسكرية أمريكية. وشملت الاتفاقية أيضا أعمالا بقيمة تزيد عن 2 مليار دولار من قبل شركات أمريكية في مشاريع البنية التحتية السعودية. أما في قطر فقد وقع ترامب اتفاقية لاستثمارات بين البلدين بنحو 244 مليار دولار وحدد خططا لزيادة الاستثمار إلى 1.2 تريليون دولار. وأعلن ترامب خلال خطاب ألقاه في قاعدة العديد الأمريكية أن الدوحة ستستثمر 10 مليارات دولار في منشأة عسكرية أمريكية وستشتري أسلحة من الولايات المتحدة بقيمة 42 مليار دولار. الإمارات أيضاً انخرطت بقوة في استثمارات مع أمريكا بلغت قيمتها 200 مليار دولار. تتضمن الاتفاقية التزاماً بنحو 15 مليار دولار من شركات الطيران بالاستثمار في 28 طائرة بوينغ أمريكية الصنع. كما أعلن أنه سيجري مع أبوظبي العمل على بناء أكبر مركز بيانات للذكاء الاصطناعي خارج الولايات المتحدة.
وصف رئيس الوزراء الإسباني بيدرو سانشيز الاحتلال الإسرائيلي بأنه كيان مرتكب لإبادة جماعية في غزة، وطالب سانشيز بوقف فوري للقصف الذي يستهدف المدنيين من سكان القطاع فورا، مشيرا إلى مساعي الأمم المتحدة لحشد قرار ينهي حصار الاحتلال على غزة. في المقابل استدعى كيان الاحتلال السفيرة الإسبانية لدي احتجاجا على تصريحات رئيس الوزراء الإسباني. يذكر أن إسبانيا وإيرلندا والنرويج اعترفوا رسميا بدولة فلسطين العام الماضي. قال الأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية حسام زكي إن جدول أعمال قمة بغداد المقررة عقدها يوم غد تتضمن مواضيع سياسية وتنموية عديدة. وأكد زكي أن مؤتمرا سيعقد في حزيران يونيو المقبل لتنفيذ قرار أممي بشأن تسريع حل الدولتين في فلسطين، مضيفا أن خطة إعادة إعمار غزة لا يمكن تنفيذها قبل وقف الحرب وإعادة الهدوء. وإلى ملف الحرب بين روسيا وأوكرانيا، إذ شن قادة أوروبا هجوما على روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين في وقت عقد فيه وفدا كييف وموسكو في اسطنبول التركية مباحثات مباشرة هي الأولى لبلدين منذ 3 سنوات. المزيد من التفاصيل في سياق هذا التقرير.
في وقت كان فيه وفدا كييف وموسكو يعقدان في اسطنبول التركية مباحثات مباشرة هي الأولى لهما منذ 3 أعوام، شن القادة الأوروبيون من العاصمة الألبانية تيرانا هجوما على روسيا ورئيسها فلاديمير بوتين، معلنين عن حزمة عقوبات جديدة تستهدفهما. وعلى هامش قمة الجماعة السياسية الأوروبية التي أسست لمواجهة روسيا ودعم أوكرانيا، تعهدت رئيسة الاتحاد الأوروبي أورسولا فون دير ليان بأن أوروبا ستزيد الضغط حتى يصبح بوتين مستعدا للسلام، معلنة أن العقوبات الجديدة تشمل خطي نورد ستريم 1 و2 وإدراج المزيد من السفن في أسطول الظل وخفض سقف أسعار النفط، بالإضافة إلى فرض المزيد من العقوبات المالية على القطاع المالي الروسي. وفيما اعتبر الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روتي أن بوتين ارتكب خطأ جسيما بإرساله وفدا من الصف الثاني إلى مباحثات إسطنبول، اتهمت مسؤولة السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي كايا كالاس ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر بوتين بعرقلته للسلام، داعيين لزيادة الضغط عليه. وإلى إسطنبول حيث الحدث، أعلن رئيس وفد التفاوض الروسي ومساعد بوتين فلاديمير ميدينسكي عن أن موسكو وكييف اتفقتا على تبادل الأسرى خلال الأيام المقبلة وفق صيغة 1000 مقابل 1000، مشيرا إلى أن بلديهما سيقدمان رؤيتيهما بشأن وقف إطلاق النار المحتمل في المستقبل. ولفت ميدينسكي إلى تلقي وفده طلبا من الوفد الأوكراني بعقد لقاء بين بوتين وزيلينسكي. وقبل المفاوضات مع أوكرانيا، عقد ميدينسكي لقاء مع مدير مكتب تخطيط السياسات بالخارجية الأمريكية مايكل أنتون الذي وصل إلى إسطنبول ضمن الوفد الأمريكي برئاسة وزير الخارجية ماركو روبيو. وفي وقت سابق شهدت إسطنبول محادثات ثلاثية بين ممثلين عن الولايات المتحدة وتركيا وأوكرانيا.
أظهر تقرير أممي أن انعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية لدى الأطفال ارتفع للعام السادس على التوالي في أكثر من 50 دولة ومنطقة في العالم. وذكر التقرير أن العام الماضي شهد ارتفاعا بهذه النسب مقارنة بالعام 2023، مبينا أن هذه النسب أثرت على أكثر من 290 مليون شخص. وكانت الأمم المتحدة حذرت بوقت سابق من تدهور الأوضاع هذا العام، متوقعة حدوث انخفاض كبير في تمويل الغذاء الإنساني منذ بدء إعداد التقرير. دعت باكستان إلى التأكد من التزام الهند بخفض التصعيد مؤكدة التزامها بذلك. وأكد إسلام آباد أنها على اتصال مع نيودلهي منذ وقف إطلاق النار، لافتة إلى اتفاق الطرفين على آلية لخفض التصعيد على مراحل. بدوره أكد رئيس الوزراء الباكستاني محمد شهباز شريف أن الجيش يبقى على أهبة الاستعداد، مشيرا إلى التزام قوات البلاد بالدفاع عن أراضيها وردع أي اعتداء. كتام الحصاد والعناوين الرئيسية. طهران تؤكد الترحيب الدائم بالحوار ورفضها الإملاءات والضغوط. عدوان للاحتلال الإسرائيلي يستهدف موانئ اليمن في الحديدة غربية البلاد. وإصابة شرطي إسرائيلي بعملية طعن في القدس المحتلة واستشهاد المنفذ. ختاما تقبلوا تحياتنا خالد العبد الله، والسلام عليكم.
مع الشهداء.
الشهيد محمد شكوكاني من سكان مدينة غزة عرف بدماثة خلقه وطيب صفاته، كان محبا للجميع فأحبه الجميع. كبر وهو يرى ما يتعرض له أبناء شعبه من قبل الجلاد الصهيوني، ومعه كبر حبه للانتقام من كل هؤلاء. التحق بخيار المقاومة وانضم إلى حركة الجهاد الإسلامي ليبدأ معها مشواره الجهادي في مقارعة المحتل، إلى أن ارتقى شهيدا في ساحات المواجهة كما أراد. للمزيد حول الشهيد محمد نلتقي والده حدثنا عن نجله الشهيد.
نتعرف عليك؟
سعيد محمد شكوكاني، أبو محمد، والد الشهيد محمد سعيد شكوكاني.
والد الشهيد محمد شكوكاني، يعني في البداية حابين نبذة عن حياة الشهيد
محمد ابني الله يرحمه ويحسن إليه. ولد في معسكر المصيرات 20/6/94. كان صلاة النبي عنه، يعني طلع ذكي من صغره، وكانت أداء برحة العيلة كلها لأنه هو ابن البكر لكل العيلة. كان يعني من شطارته، يعني كل يركن عليه يبعته على السواق، يبعته هان، يعتمد عليه يعني اعتماد كل في البيت، ويعني كان شاطر طول عمره الحمد لله رب العالمين.
نعم، أبرز الصفات اللي كان بتميز فيها محمد؟
ضحكته، حنانه لأمه، حنان لأخواته، محبته للعيلة، الكل يحبه، الكل يراسله، يزور كل عماته خلاته، يود سيده، يود سته.
طيب والد الشهيد محمد شو كان، يعني لو انتقلنا للحديث عن مشوار الجهاد والمقاومة لدى الشهيد محمد، يعني ماذا يمكن أن تقول؟
الله يا ابن محمد رحمة الله عليه، كنت أعرف يعني أنه بطلع وبنزل وبروح وبيجي، ومن صغره كان يأخذ دورات في العسكرية وله صور وأمور زي هيك، ويعني كان يجيب يطلع في الليل ويجي في الليل، يعني في عشان كمان ما يحسسنيش انه بيشتغل ويعني بغيب او كذا، كان يجي على السكت ويطلع على السكت، ما حدش يدرى فيه ايش بيطلع وين بنزل وين كذا. ويعني الحمد لله، يعني انا ما تفاجأتش في الشهادة ورحمة الله عليه، يعني انا انبسطت في الشهادة.
طيب يعني بالتأكيد هناك ما دفع محمد نحو خيار الجهاد والمقاومة والمواجهة مع الاحتلال، يعني هل من دوافع كانت لدى محمد لهذا التوجه؟
الوضع اللي احنا فيه والذل اللي احنا فيه من واغتصاب الأرض تبعتنا واغتصاب القدس واغتصاب البشرية لحياة، حتى حياة ما فيش عندنا، يعني ايش بدك من أجيال انولدت على المقاومة احتلال غاصب، اغتصب أرضه، اغتصب أرضه، اغتصب بحره، اغتصب جوه. يعني احنا لنا 40-50 سنة في هالموضوع هذا، فالاحتلال لا دولة عربية ولا دولة إسلامية ولا دولة علمانية واقفة حتى كلمة ضد الاحتلال.
نعم، بالنسبة لمحمد يعني كان يعني منتمي لفصيل معين؟
صحيح،
نعم،
الجهاد الإسلامي.
لكن علاقاته بكافة الفصائل كيف كانت؟
كانت جيدة، وكان محترم، وكان محبوب للشباب كلها، يعني من أصغر شاب لأكبر شاب، يعني كان محبوب في البيت، في الحارة، في الشارع، في المدرسة، في الجامعة، في الأباء المدرسين.
نواصل الحديث حول الشهيد محمد شكوكاني، ابقوا معنا، سنعود بعد فاصل. من جديد نعود ونرحب بوالد الشهيد محمد شكوكاني ونكمل معه الحديث. أبو محمد، والد الشهيد محمد شكوكاني، يعني لو انتقلنا للحديث عن استشهاد محمد كيف كان؟
استشهاد محمد الله يرحمه ويحسن إليه كان يوم 10/11/2012، كان حوالي الساعة 9 المغرب. أنا فجأة يعني كنت نايم، أيامها كان ضربين بيت العزاء بدار حرارة في السجاعية، فماخدين أوامر إنه إطلاق الصواريخ على إسرائيل وأمور زي هيك، وتم الرد من قبل مجموعة محمد، والحمد لله يعني ربنا افتكره بالشهادة وأكل صاروخ وأجت الإصابة في رأسه. فأنا لما استشهد محمد يعني كل الحارة عارفة، واقفين على الباب وأنا نايم مش عارف أي شيء، يعني ابن عمي هو اللي اتصل فيه وقال لي هيك 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 إنه في عندك يعني محمد مثلا صور. قلت له لا، محمد عندك؟ قلت له والله انا بعرف انه بده يسوى. فسالت المراه قالت لي والله يا شيخ طالع قبل شويه. قلت له ابن عمي ايش فيه، احكي لي من الاخر. لا هو بيقول لي والله الولد الله يرحمه ويحسن اليه. قلت له الله يرحمه ويحسن اليه، الحمد لله رب العالمين.
نعم،
هذا اللي صار يعني.
نعم، يعني انت ما كنتش متفاجئ، يعني كنت متوقع استشهاد محمد؟ يعني
والله مش في الوقت الحالي بصراحة، يعني
نعم.
انا متوقع الشهادة لكن مش في الوقت اللي كان فيه، يعني لانه كانت الامور عادية، ما مش متصورة يعني الأمور حرب أو أمور زي.
طيب أبو محمد، يعني العائلة كيف تلقت الخبر وكيف كان رد الفعل؟
والله كان رد الفعل الحمد لله رب العالمين، وفي شك في مفاجأة يعني ما فيش يعني أشوف فيش أي شيء بيجيك لو ربيت أنت بدون مؤاخذة أي شيء بتحزن عليه.
صح.
الحمد لله رب العالمين، الفراق صعب لكن ربنا صبرنا، والإلهام من الله والصبر من الله، الحمد لله رب العالمين، إن شاء الله نظلنا مقاومين وصامدين في وجه الأعداء الحاقدين.
يعني أنتم في العائلة أبو محمد يعني تشعرون بالتأكيد بالفخر لاستشهاد محمد، وبالتأكيد يعني هذا مبعث فخر ليس للعائلة فحسب وإنما لكل الفلسطينيين الذين يتطلعون للخلاص من هذا المحتل. يعني أبو محمد، الرسالة التي تود إيصالها؟
أنا أفتخر في ابني لأنه أول حرب تدخل صواريخ داخل إسرائيل. هذه كانت أول حرب، وأول حرب أحس فيها الكيان الإسرائيلي ينهز من ناحية الصاروخية. والحمد لله رب العالمين على هذا الشيء، مفخرة لنا جميعا أنه ابني استشهد، الحمد لله رب العالمين. وهذا احنا قلنا إن شاء الله للشهادة.
يما بالحلم شفتك، وشفتك بالحلم انك محمول عكتاف الرفق وصحاب من سنك. يما بالحلم شفتك راجع ضمة ورد احمر، والبسمة على شفتك وبنورها تكبر، وجهك بالندى حليان وبريحة ارضنا معطر. فقت من الحلم يما وقلبي رضي عنك. شيلوه يا اصحاب، شيلوه يا احبابه، الله رضي عنك.
شيلوه شيلوه،
خلوا نسيم الارض يتودع من جبينه.
شيلوه شيلوه،
شوفوا الندى حليان ومزين رمش عينه.
شيلوه شيلوه، خلوا نسيم الأرض يتودع من جبينه. شيلوه شيلوه، شوفوا الندى حليان ومزين رمش عينه. شيلوه شيلوه،
غطوا الشهيد بعلم خلوا الوجه مكشوف، وجهه ورد محلى قبل الفجر مدفوف.
غطوا الشهيد بعلم خلوا الوجه مكشوف، وجهه ورد محلى قبل الفجر مدفوف.
طلت نجوم الليل بعيونها تتشوف،
طلت نجوم الليل بعيونها تتشوف.
تسمع غنى والأرض
موال فلسطينه. شيلوا شيلوا.
واحة الصبار.
الدكتور ناصر اليفاوي مؤرخ وكاتب وأديب فلسطيني من غزة، واكب مراحل الثورة الفلسطينية، وكان حاضرا بقلمه وكتاباته التي تعبر عن الحالة الفلسطينية السائدة، سواء كانت على صعيد المواجهة مع الاحتلال الصهيوني أو فيما يتعلق بالواقع المعاش. في هذه الحلقة المتجددة من برنامجكم الأدبي واحة الصبارة نرحب بالدكتور ناصر اليفاوي معنا في هذا اللقاء ليحدثنا عن الأديب ودوره في تعزيز ثقافة المقاومة. نتعرف عليك؟
ناصر إسماعيل اليفاوي، أمين عام مبادرة المثقفين العرب، كاتب وباحث في غالبية وكالة الأنباء المحلية والدولية.
نعم دكتور ناصر، يعني كأديب وكاتب، يعني لو تساءلنا ماذا يكتب الأديب ناصر اليفاوي وفي أي القضايا؟
عندي شعار يحمل مبدأ يقول أن الأديب والكاتب هو عبارة عن ضمير لعصره، ضمير عصره الذي يعبر عن كافة قضايا مجتمعه بالكلمة الحرة، وباعتبار أن الكلمة الحرة أقوى من الرصاص في كثير من الأحيان. لذلك مع نقص الإمكانيات وطبيعة الحصار والإغلاق التي نعاني منه هنا ككتاب في قطاع غزة، فليس لنا سبيل إلا أن نوصل كلمتنا من خلال الكلمة الحرة، من خلال الأدب والشعر والمقالات السياسية والأدبية.
نعم دكتور، يعني على مدار تاريخ الثورة الفلسطينية المعاصرة نجح الأديب في يعني خلق حالة من الوعي لدى المواطن والشعب الفلسطيني لمعرفة ما يدور حوله وتجاهه وضد ما يحاك ضد قضيته من مؤامرات واستهداف مستمر ومتواصل.
حقيقة أستاذ وائل، لابد أن أشير إلى قضية هامة، بأننا بكلماتنا حقيقة نتشبث بعنوان، عنوان أساسي هو البحث عن الوطن والهوية، نرسخ قيم أساسية ألا وهي قيم الحرية والعدالة، لا نبحث عن أكثر من ذلك، نبحث عن قيم الحرية والعدالة، نرفض بكلماتنا وبمن يقف بجانب كلماتنا من وكالات أنباء سواء كان إقليمية أو محلية، حقيقة نرفض الظلم والتسلط، نرفض منذ أن بدأ الشعر الأدبي منذ حسان الثورة في فلسطين مرورا بمجموعة من الثوار، نبحث عن رفض الظلم والتسلط والاستبداد السياسي. دورنا ككتاب ودور من قبلنا مما كتبوا من الشعر الثوري أمثال محمود درويش وسميح القاسم وغيرهم، هم عبارة يبحثون عن عجلة المجتمع، عجلة المجتمع الثورية أين تسير وفي أي اتجاه. وكوني هنا أتحدث لإذاعة تتبع لجمهورية ثورية إسلامية، ونحن ككتاب رأي فلسطينيين وشعراء فلسطينيين وأدباء فلسطينيين لنا قدوة في الأديب الثائر الشاعر الإيراني حميد سبز واري، هذا اسمه الحقيقي كان حسين ممتحني. هذا الرجل قرأت عنه كثيرا منذ كنت طالب في كلية الآداب في جامعة بيرزيت بجوار القدس الشريف. هذا الرجل بحقيقة يعني أحترمه جدا، وكوني أوجه رسالة عبر إذاعة تتبع لجمهورية إيران الإسلامية أن هذا الرجل حسين سبزواري، هذا الرجل لابد أن أذكره أنه عبارة عن المشهد الإيراني الثوري الحقيقي، ويعتبر شاعر الثورة الإسلامية، واعتبرت قصائده بمثابة نشيد وطني يرددوه كافة الإيرانيين ورددوه منذ انطلاق الثورة في أواخر العقد السابع من القرن الماضي. نستذكر كفلسطينيين نعاني من ظلم ونعاني من احتلال غاشم، نستذكر مثل هؤلاء الشعراء، الشاعر الذي عاش أكثر من 90 عاما، عاش يعني أذكر تماما كوني مؤرخ فلسطيني أنه عاش قرابة 9 عقود، هذا الرجل يجب أن يعتبر انموذجا لكافة الثورات في العالم العربي والعالم الإسلامي.
نتوقف قليلا مع هذا الفاصل قبل أن نعود ونكمل حديثنا مع ضيفنا، فابقوا معنا. نجدد الترحاب بالدكتور ناصر اليفاوي ضيفا معنا في برنامج واحة الصبارة، ونكمل معه حديثنا حول الأديب ودوره في استنهاض الأمة. نعم دكتور ناصر، يعني هذا الواقع الذي يعيشه الفلسطينيين يعني يوسع من دائرة أو من عبء المسؤولية على عاتق الأديب والكاتب الفلسطيني، وبالتالي يعني يبقى دور الكاتب والأديب الفلسطيني في تعزيز ثقافة المقاومة كبير لخلق حالة من الوهج والاستمرارية في المواجهة مع هذا الاحتلال.
نعم أتفق معك بشكل مطلق، لأن يجب أن يكون الشاعر شعره مكتظ بالكتابة والشعارات المنددة بالاستعمار، المنددة بمن يقمعون الحريات. يجب أن نرجع بتاريخنا ونستشهد ونعتبر ركيزة أساسية أن نمجد الشخصيات الثورية القديمة، سواء كانت الشخصيات التي كانت عبر التاريخ الإسلامي كشخصية الثائر سليمان الفارسي وأيضا الشهيد الحسين بن علي رضي الله عنهم. هؤلاء من خلال الارتكاز على ما يقولوه لابد أن نضع نفسنا تحت شعار اسمه الدفاع المقدس عن أرض الوطن، عن هذا الوطن الجريح. نحن نحتاج إلى دفاع مقدس. الاحتلال وكافة أشكال الاستعمار والإمبريالية الدولية تخشى من الكلمة أكثر بكثير من الرصاص، حتى تخشى من كافة أشكال النضال سواء كان بالكلمة أو بالرسم الكاريكاتيري أو غيره. نحن لابد لنا أن نحمل شعار الدفاع المقدس، ليس فقط عن الدفاع المقدس عن الوطن فقط، بل عن مقدسات هذا الوطن في كافة أرجاء العالم الإسلامي.
نعم دكتور، يعني نعتذر عن ضيق الوقت، لكن يعني لو تسألنا هنا عن أبرز ما كتب الدكتور ناصر اليفاوي.
والله حقيقة يعني أنا في قصيدة حقيقة كتبتها قبل حوالي شهر تحمل عنوان في غزة أنتم أحرار.
نعم.
ودعني أقول هنا في غزة أنتم أحرار، لا تعترفوا بعذب الكلام ولا غربان السلام، يا شعري لا تستسلم، انتصر لروح عبد الله وأحمد ولبسمة شهيدة فهي أحلى من الكلام، وارفع سيفك وحلق أعلى من الغمام، وقاتل عدوك وارفع في وجهه نعليك ورفرف دوما مع سرب الحمام، واخرج من ثنايا الصمت واصنع بشعرك قصائد حرة ولا تستجدي أحدا، في شعري أبحث عن آهة شهيد مختبئة في تخوم الجبال وعن جرح مخيم في آخر الربوع، أنسج كلمات ثورتي من عشبة نبتت بين الصخور لتكون آية لكل من يصور وصورة لكل فلسطيني صبور.
يرى الدكتور ناصر اليفاوي أن الأديب جزء أساسي من هذا المجتمع، يقاوم برصاص أقلامه ليشحذ همم المقاومين وببندقية كلماته التي تبحث عن الوطن والهوية وتعمل على ترسيخ قيم الحرية والعدالة وترفض الظلم والتسلط. إلى هنا نشكر ضيفنا الدكتور ناصر اليفاوي على هذا اللقاء الأدبي، وإلى نلتقي في واحة أدبية جديدة نترككم في أمان الله.
أوصيكم بالوطن، أوصيكم بحفظ وحدتكم ضد كل محتل وغاصب.
عز الدين. مسلسل تمثيلي يروي سيرة الشيخ عز الدين القسام شاهداً على نهضة الأمة وشهيداً في طريق حريتها. عز الدين، بطولة محمد إبراهيم، أعداد عدي الموسوي، إخراج عبد الكريم خشاش. We'll be right back.
ما زلت غير مطمئن إلى الوضع في نهلال هذه الليلة. أحس بأنه الهدوء الذي يسبق العاصفة. ها؟ وقطيع الأغنام ذاك أرى فيه ما يريب.
يا أميتاي، أميتاي.
أجل يا سيد ليفي.
اسمع يا أميتاي، اذهب فورا إلى غرفة الحراسة الغربية واصحب معك يا كوفي واطردا قطيع الماشية ذاك. هيا بسرعة.
أمرك 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 سيدي أمرك.
يا إلهي ما هذا؟ أميتاي أميتاي ماذا جرى؟
غرفة الحراسة الغربية لقد دمرت، دمرت تماما يا سيدي.
ماذا؟
لقد جن جنون الصهاينة يا عز الدين. تدمير غرفة الحراسة ومقتل ياكوفي وابنه ضربة قاسية،
ولم يروا شيئا من بأسنا يا أخي.
المنظمة الصهيونية خصصت مكافأة مقدارها 500 جنيه لكل من يقدم أي معلومات عن منفذي العملية.
مبلغ ضخم، ضخم جدا.
ياه، 500 جنيه؟ ألا ترى أنه مبلغ كبير جدا يا هير جولدمان؟
إنها نهلال يا حليم أفندي، إنها نهلال.
وماذا في ذلك؟
إنها أبرز رموزنا الاستيطانية، فمهاجمة تحصيناتها بل وتدمير غرفة حراستها ومقتل ياكوفي وابنه يعني هذا كسرا لهيبتنا.
ولكن يا هير جولدمان،
أما الأخطر من هذا كله فهي مسألة أخرى.
وما هي؟
العرب لقد بدأوا باستعمال القنابل، ومعلوماتنا المتوافرة تدل إلى أنها قنابل مصنعة محليا.
وهذا يؤكد استنتاجاتي.
وما هي؟
نحن نواجه جماعة منظمة. انظر إلى المعطيات: صناعة قنابل، تسلل ماهر، والأدهى، الأدهى قطيع ماشية لطمس آثار التسلل.
وتقول لي إن مبلغ 500 جنيه مبالغ فيه؟
يا هير جولدمان، إن ضخامة المبلغ ستلفت النظر لهذا التنظيم، وقد تجرئ الآخرين على الانضمام إليه أو العمل على طريقته.
لا عليك حليم أفندي، أنت قم بوظيفتك وجد الفاعلين، ونحن نقوم بوظيفتنا، مفهوم؟
أتوقع أن يشن الإنجليز حملة اعتقالات واسعة يا أخي.
سنهدأ قليلا في هذه الفترة يا فخر الدين، ونخطط بهدوء للمراحل المقبلة.
وإغراء المال كيف سنواجهه؟
تقصد 500 جنيه؟
أجل،
الحمد لله يا أخي. أنا أعتقد أن أتباعي هم من خيرة الرجال وأصدقهم عزيمة، فقد التفوا حولي وأنا ما وعدتهم إلا بالفقر والموت. فهل تظنهم يبيعونني بأموال الدنيا؟
ولكنها النفس يا عز الدين، وهي أمارة بالسوء.
حتى لو اعتقلت أو قتلت فجذوة الجهاد لن تنطفئ بغيابي.
قد ينكشف باقي أفراد العصبة.
لا تقلق، فطريقة المجموعات التي اعتمدناها تقلل الأضرار.
وبرغم هذا فالحذر واجب يا أخي.
معك حق، الحذر واجب.
ولكن يا أبا خالد،
صدقني يا أبا إبراهيم هذا ممكن.
السلام عليكم.
وعليك السلام.
أنت أبو إبراهيم؟
صحيح، بماذا أخدمك؟
أنا فرحان السعدي،
كنت أبحث عن الشيخ عز الدين القسام، فقالوا لي إنه قد يكون عندك.
صحيح صحيح، ولكنه ذهب قبل ساعة إلى مقر جمعية الشبان المسلمين.
حسنا، شكرا لك. السلام
عليكم. عليكم السلام.
لماذا أخبرته بمكان الشيخ؟
هذا سر يا أبا خالد.
لا، ولكنني لا أرتاح لهذا الفرحان، إنه يكثر من التردد إلى الشيخ، وسمعت أنه خريج حبوس.
لا تقلق يا أبا خالد، فالشيخ قادر على الاعتناء بنفسه.
حسنا يا أخوان، أقترح أن تساهم جمعيتنا، جمعية الشبان المسلمين، برفع المستوى الخلقي والديني والوطني في قرى المنطقة.
إننا نفعل هذا يا شيخ، فنحن ندعم وننشئ المدارس والمؤسسات التربوية.
هذا ليس كافيا يا جماعة.
وكيف يا شيخ؟
إن قدرات أعضاء جمعيتنا أكبر من هذا، ففيهم الكثير من المتعلمين والمثقفين، فلماذا لا ننظم وفودا تجوب القرى المختلفة وتنشر الوعي فيها؟ وأنا مستعد للمشاركة في هذه الخطوة.
فكرة جيدة.
أنا مستعد لمرافقتك.
ولكن عفوا يا شيخ، قد تفشل التجربة.
حسنا حسنا، أذهب أنا ومن قرر الذهاب معي، نجرب ثم نقيم التجربة.
لا لا، فكرة جيدة.
فكرة جيدة يا شيخ، نجرب.
من؟ فرحان السعدي؟ يا أهلا يا أهلا وسهلا، أرجو ألا تكون قد انتظرت طويلا.
لا، وصلت قبل قليل. و
ما بك يا عم فرحان؟ تبدو منزعجا.
ما هؤلاء الأصحاب؟
من تقصد؟
أبا إبراهيم، لقد عاملني بجفاء، كيف لمثله أن يكون من تلامذتك؟
لا عليك لا عليك، ربما كان منزعجا من شيء ما. على أي حال، دعنا من هذا الحديث وقل لي، ما أخبار مجموعتك؟
أصبح عدد أفرادها 7، وقد بدأت بتدريبهم على السلاح.
وجميعهم اشترى السلاح بماله الخاص؟
أجل، بعضهم باع متاعا من بيته أو مصاغ زوجته.
حسنا يا عم فرحان، في هذه الأيام عليكم التخفيف من تحركاتكم، فعيون الإنجليز ما زالت مفتوحة.
بسبب عملية إهلال؟
أجل.
لقد مضى عليها أكثر من 6 أشهر.
إنهم مصرون على الإمساك بالفاعلين.
وما لنا ولهم، فحصبتنا ليست مسؤولة عن تلك العملية، أليس كذلك؟
وهل تشك في ذلك يا عم فرحان؟ على أي حال، يجب أن تجهز نفسك لنقل شحنة مهمة.
مهمة؟ وما هي؟
رصاص بنادق وبعض القنابل اليدوية.
حقا؟
عندما تجهز وسيلة النقل أخبرني وتذكر.
أعرف أعرف يا شيخ، استعينوا على قضاء حوائجكم بالكتمان.
على الله الاتكال.
هل صحيح ما سمعته؟
صحيح صحيح يا هير جولدمان، وقد كلفني اللواء ستيوارت بمتابعة هذه القضية بنفسي.
حسنا حليم فندي بسطة، حسنا، خبرني بالتفاصيل من البداية.
كان البوليس الإنجليزي يقوم بعمليات تفتيش في قرية صفورية، وهناك عثر في منزل أحد القرويين على بندقية حربية وعلى قنبلة.
وبعد
هذه القنبلة تشبه قنبلة إهلال.
رائع، ممتاز. ومن هو هذا الفلاح؟ وهل اعترف بفعلته؟
اسمه مصطفى الأحمد. في البداية أنكر وسرعان ما اعترف.
ومتى تقدمونه للمحاكمة؟
ليس الآن، فنحن نحاول الوصول إلى رفاقه.
وله رفاق؟
إنه ينكر ذلك، ولكن كل وقائع العملية تدل على العكس.
ربما يحاول افتداءهم بنفسه.
أعتقد هذا، فما تلقاه من تعذيب يهد الجبال، ولكنه لم يعترف بعد.
والعمل؟
الحقيقة يا سيدي، هناك اتجاه جديد في التحقيق.
وما هو؟
لدينا أدلة مادية تتعلق بالمواد التي استخدمت في صناعة القنبلة، وقد تقودنا إلى حل القضية.
وأنا أتمنى لك التوفيق من كل قلبي. بالمناسبة يا حليم أفندي،
نعم،
سمعت أنك كنت تنوي شراء بيارة برتقال في ضواحي حيفا.
أجل، لكن ثمنها مرتفع.
خسارة. حسنا، اكتشف رفاق مصطفى الأحمد واعتبر البيارة لك يا حليم أفندي بسطة.
أبا إبراهيم، ماذا تفعل هنا يا رجل؟ أنت تعرف أوامر الشيخ.
جئت أحذرك يا غليني، لقد اعتقلوا مصطفى الأحمد.
ماذا؟ هل تظنه سيعترف؟
أنا أثق به، ولكن حتى لو اعترف فنحن لا علاقة لنا بالموضوع، وحتى لو اعتقلنا الشيخ القسام لا علاقة له بالموضوع أبدا. هذا ما اتفقنا عليه، مفهوم؟
طبعا طبعا يا أبا إبراهيم.
أي من منكما أحمد جلايني؟
أنا هو. ما الأمر؟
اقبضوا علي.
ولكن ماذا فعلت؟ لقد دفعت إيجار الدكان ولم أتشاجر مع أحد.
شات أب، أسكت. في النجارة تعرف كل شيء. هاي يو، من أنت؟
مجرد زبون.
اقبضوا علي.
ولكن أنا بالكاد أعرف.
شات أب، هدوء. هيا.
أبو إبراهيم مختف منذ يومين يا شيخ عز الدين.
لقد اعتقلوا مصطفى الأحمد منذ أسبوع.
كارثة. هل تظنه اعترف؟
كل الاحتمالات ممكنة يا أبا خالد.
وما العمل؟
هل الأسلحة مخبأة جيدا؟
أجل يا شيخ، البنادق والذخيرة والقنابل موزعة في أماكن مختلفة.
حسنا، غدا تخبر أخي الشيخ فخر الدين بأماكنها. قد نعتقل أنا وأنت، فلا بد من أن يعرف أحد مكانها كي ينقلها.
وماذا أيضا؟
يجب أن نقطع اتصالاتنا بباقي مجموعات العصبة. الليلة تذهب إلى أشرفية بيسان وتبلغ محمد الحنفي بأوامري.
أمرك يا شيخ.
خيرا إن شاء الله.
من الطارق؟
افتحوا الباب، البوليس، افتحوا الباب.
عز الدين.
بك أستعين، فمن يعين سواك؟ فأجر فقيرا يلتجي لحماك. بك أستعين، فمن يعين سواك؟ فأجر فقيرا يلتجي لحماك. أخطأت يا ربي وآذتني ذنوب، ما لها من غافر إلاك. دنياي غرتني وعفوك مطمعي، بك أستعين، فمن يعين سواك؟ فأجر فقيرا يلتجي لحماك. يا غافر الذنب العظيم وقابلا للتوب عبد نادم ناجاك. يا رب جئتك تائبا أبكي على ما قدمت نفسي ولا أتباكى. إني أويت لكل ركن في الدنيا، فما رأيت أعز من مأواك. وبحثت عن فوجدت هذا السر في تقواك. فليرضى عني الخلق أو فليغضب، أنا لم أعد أسعى لغير رضا.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. مستمعين الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نستمع فيما يلي أيها الأحبة إلى المحاضرة الإسلامية بإلقاء فضيلة الشيخ فوزي السيف. موضوع المحاضرة: خطان متضادان في التعامل مع العقل.
بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله العظيم في كتابه الكريم: بسم الله الرحمن الرحيم. فاستخف قومه فأطاعوه، إنهم كانوا قوما فاسقين. آمنا بالله، صدق الله العلي العظيم. خطان متوازيان فيما يرتبط بالتعامل مع العقل، خط الأنبياء وخط الطواغيت. خط الأنبياء يعتمد على إثارة العقل وتنميته وإعلاء شأنه وتحويله تدريجيا إلى حاكم يحكم كل تصرفات الإنسان وناقد يميز له ما ينفع وما يضر، وما ينبغي أن يفعل وما ينبغي أن يترك.